الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل دراستنا في مقرر فقه العبادات بدراسة كتاب العمدة للعلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. صلاة الجمعة من الصلوات المهمة التي يجتمع فيها أهل الإسلام ويتفقد بعضهم أحوال بعض ويستمعون فيها للوعظ، وتظهر بها هذه الشعيرة ويكون سببا من أسباب إظهار قوة المسلمين واجتماعهم وتآلفهم. وصلاة الجمعة واجبة من الواجبات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ويجب على العبد أن يكون في المسجد قبل بدء الخطيب بخطبته، ويحرم عليه التأخر عن ذلك. وأما ترك صلاة الجمعة فهو من المحرمات ومن ما يوجب الإثم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن وجههم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم، كما في الصحيح. وطبع القلب هو بحيث لا يتمكن المرء من التمييز بين الخير والشر، الحق والباطل، الصواب والخطأ. جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن صلاة الجمعة يسبب تركها ثلاث مرات الطبع على القلب. قال المؤلف: كل من لزمته المكتوبة، يعني الصلوات الخمس الفرائض، لزمته الجمعة. فصلاة الجمعة من الواجبات كما تقدم، ولوجوبها شروط. الشرط الأول أن يكون الشخص ممن تلزمه المكتوبة، فلا تجب صلاة الجمعة على المجنون ولا على غير البالغ ولا على الحائض والنفساء كما تقدم هناك. الثاني من كان مستوطنا. الشرط الثاني الاستيطان بالبناء، وهو الإقامة في قرية مبنية أيا كان بناؤها، سواء كان بخشب أو بلبن أو بصبات وإسمنت أو بغير ذلك، بحيث يكون المرء مقيما فيها في الشتاء والصيف. أما أهل القيام فهؤلاء لا جمعة عليهم، ومثل هذا قيام اللاجئين لا يجب عليهم الجمعة، لأن البادية الذين كانوا يتنقلون وكانوا بجوار المدينة لم يكونوا يقيموا الجمعة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك. الشرط الثالث قال: بينه وبينها، يعني بين ذلك المسلم وبين صلاة الجمعة، فرسخ فما دون. وتقدم معنا أن الفرسخ قرابة 5 كيلو، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء. وسماع النداء في الأحوال المعتادة التي لا يكون فيها مشوشات على الصوت تكون بهذا المقدار. إذا كان المؤذن صيتا في موضع عال والرياح ساكنة والمستمع غير ساهن وسمعه جيد، فإنه يسمع من الفصح، وإذ لا يمكن اعتبار حقيقة النداء، لأنه في بعض المرات لا يمكن المؤذن من الأذان خارج المسجد كما في الدول غير الإسلامية، أو قد يكون الشخص ثقيل السمع أو في محل فيه عوازل لا يتمكن من سماع الصوت، ولذلك لا نعتبر حقيقة سماع الصوت وإنما نعتبر حكمه. قال المؤلف: إلا المرأة، فالمرأة لا يجب عليها إجابة النداء لصلاة الجمعة، والعبد يعني المملوك، والجمهور على أن المملوك لا تجب عليه صلاة الجمعة، وهناك قول آخر بإجابها. قال والمسافر، المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم يكن يصلي الجمعة. قال والمعذور بمطر، لأنه قد ورد عن ابن عباس أنه في يوم مطير أمر مناديه أن ينادي الصلاة في رحالكم، ونقل أن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أو مرض، فالمعذور بمرض أيضا لا يجب عليه إجابة النداء بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، أو خوف، فالخائف لا يجب عليه إجابة النداء لصلاة الجمعة، لما ورد عن ابن عباس أنه فسر العذر الذي يمنع من إجابة النداء بالخوف أو المرض. والخوف قد يكون على النفس، وقد يكون على المال، وقد يكون على الولد والأهل، وكل هذه أنواع من أنواع الخوف تجيز للإنسان ترك صلاة الجمعة إذا لم يكن لإبعاد الخوف وسيلة ولا طريق إلا بترك الجمعة. قال المؤلف وإن حضروها، يعني هؤلاء أجزأتهم وتسقط عنهم، ولا يجب عليهم حينئذ أن يصلوا صلاة الظهر، ولم تنعقد بهم، يعني لم يعتبروا في العدد الذي يجب حضوره في الجمعة، إلا المعذور إذا حضرها فإنها تكون صلاة الواجب وتنعقد به. قال المؤلف ومن شرط صحتها فعلها في الوقت، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ونهاية وقت الجمعة هو نهاية وقت الظهر، الجمهور على أنه بصيرورة كل شيء مثله خلافا لأبي حنيفة. وأما أول الوقت فقال الجمهور بأن أول الوقت هو زوال الشمس، وقال مالك يصح أن تكون الخطبة قبل الزوال لكن لا تكون الصلاة إلا بعدها، وقال الإمام أحمد بأن وقت صلاة الجمعة يبتدئ قبل ذلك، فقيل بأنها تبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح، وقيل بأنها تبتدئ من الساعة الخامسة قبل الزوال بقرابة الساعة. قال المؤلف في قرية، يعني من شروط صحة الجمعة أن تفعل في قرية، أما إذا خرج طائفة في برية أو كان هناك احتفالات خارج المدن بعيدا عنها، أو كان هناك مسابقات تقام للإبل وغيرها في خارج المدن، فحينئذ لا يصح لهم أن يصلوا جمعة ويصلوها ظهرا، ولو قدر أنهم صلوها جمعة وجب عليهم أن يعيدوها. قال المؤلف في شروط صحة الجمعة الشرط الثالث أن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، لما ورد عن جابر قال مضت السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة، لكنه ضعيف الإسناد. وورد أن أهل المدينة أول ما جمعوا الجمعة كان عددهم 40، أول من جمع سعد بن أسعد بن زرارة في حرة بني بياضة، قيل كم كنتم يومئذ؟ قال 40، كما ورد بذلك الحديث، رواه الإمام أبو داود بإسناد جيد. والأظهر أن عدد 40 هو عدد للوجوب، شرط للوجوب، فإذا وجد 40 وجب عليهم، وأما إذا كانوا أقل من 40 فلا يجب عليهم، لكنه ليس شرطا للصحة، بل يجوز أن يصليها اثنان مع الإمام إذا توفرت الشروط الأخرى. من شروط صحتها أن يتقدمها خطبتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وفي كل خطبة حمد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله، والصلاة على نبيه وقراءة آية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آيات من القرآن في خطبة الجمعة كما ورد في حديث جابر قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، ففيه دلالة على مشروعية وجود الموعظة. ويستحب أن تكون الخطبة مختصرة شاملة وأن تكون محددة في موضوع بعينه، فإن قصر خطبة الرجل دليل على فقهه كما ورد في الصحيح. قال ويستحب أن يخطب على منبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم جلس وأذن المؤذن، ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، فلما ورد في الحديث أن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر، وقال جابر بن سمرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب كما في صحيح مسلم. بعد ذلك تقام الصلاة فينزل الإمام فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ويستحب أن يكون في السورة الأولى مع سورة الفاتحة سورة الجمعة أو سورة الأعلى، وفي الثانية يقرأ بالمنافقين أو الغاشية لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أن تكون والقراءة يجهر بها في صلاة الجمعة كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف فمن أدرك معه يعني مع الإمام منها يعني من صلاة الجمعة ركعة فإنه يتمها جمعة ركعتين، وإن لم يدرك معه ركعة بحيث لم يحضر إلى المسجد إلا والإمام قد رفع من الركوع الذي في الركعة الثانية فإنه يتمها ظهرا أربع ركعات. قال المؤلف وكذلك إذا نقص العدد فإنهم يصلونها ظهرا، أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة. قال وكذلك إذا نقص العدد يعني إذا كان العدد مكتملا في أثناء الصلاة انصرف بعضهم فإنهم يكملونها جمعة، أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة. لكن إذا لم يدرك ركعة قبل خروج الوقت كبر فخرج الوقت حينئذ يتمونها ظهرا في المذهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، مفهومها أن من أدرك أقل فلا يكون مدركا لها. قال المؤلف ولا يجوز أن يصلى في مصر أكثر من جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه لم يكونوا يقيموا إلا جمعة واحدة، إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها، ففي هذه الحال يجوز على الصحيح، لكون الناس لما كبرت مدنهم أصبحت الجمعة تتعدد في أكثر من موضع. قال المؤلف ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة. وهذا الحديث عند أهل السنن. وفي الحديث الآخر في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب أهله أو من طيب بيته لا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ما حكم الغسل؟ الجمهور على أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت وإن اغتسل فالغسل أفضل. وهناك طائفة يرون وجوب غسل الجمعة. قال الإمام: فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليوجز فيهما. قال: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. متفق عليه. لكنه يجوز للإمام أن يتكلم لأنه الخطيب، ويجوز للإمام أن يكلم بعض أفراد الناس، كما قال للرجل الذي دخل متأخرا: صليت يا فلان؟ قال: لا. وفيه دلالة على أن من كلم الإمام يجوز له ذلك، يجوز أن يكلم أفراد الناس الإمام بكلام لا يخرج عن حد المعتاد من الأدب. فجاء في الحديث أنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، حلك الكراع والشاء، فادعو الله أن يسقينا. فأما أن يخاطب الإنسان بقية الناس أو يسلم عليهم أو يقول لهم أنصتوا أو نحو ذلك، فهذا ممنوع منه على الصحيح. قال المؤلف: باب صلاة العيدين. من فضل الله جل وعلا على الأمة أن جعل لها أعيادا تتكرر وتعود، لتكون تلك الأعياد مواسم لإظهار الفرح بإتمام العبادة. فعيد الفطر بعد عبادة رمضان، وعيد الأضحى فيه عبادة عشر ذي الحجة فيه عبادة الحج. قال المؤلف: وهي يعني صلاة العيد فرض على الكفاية، إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم، وإذا تركوها فإنهم يأثمون جميعا. وهي ليست من فروض الكفاية، من فروض الأعيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عد الواجب من الصلوات قال: 5 صلوات في اليوم والليلة، خلافا للحنفية الذين يرون أن صلاة العيد من فروض الأعيان. وهي واجبة على الكفاية وليست سنة، خلافا لبعض الفقهاء، لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. والمشهور عند أهل التفسير أن المراد بها صلاة العيد. قال المؤلف: ووقتها يبتدئ من ارتفاع الشمس. إذا ارتفعت الشمس بعد الظهور جاز فعل صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في هذا الوقت. قال: إلى الزوال، فهذا هو نهاية وقت صلاة العيد. قال: والسنة فعلها في المصلى. المراد بالمصلى المكان المهيأ لصلاة العيد خارج المدن. فالسنة فعلها فعل صلاة العيد في المصلى، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي صلاة العيد خارج المدينة. وهذا للاحتراز من أداء الصلوات في المساجد، فإن الأفضل عدم أدائها في المساجد وأداؤها في المصليات. قال المؤلف: وتعجيل الأضحى، يعني أن السنة تأجيل صلاة الأضحى، يتمكن الناس من ذبح أضاحيهم، وتأخير الفطر ليتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر التي يشرع إخراجها قبل الصلاة. وفي تأخير صلاة الفطر توسيع لوقت صلاة لوقت إخراج زكاة الفطر. قال: والإفطار في الفطر خاصة، يعني أنه يستحب أن يأكل الإنسان قبل الصلاة صلاة عيد الفطر، ليميز بين يوم الفطر وبين الأيام التي قبله التي يجب صومها. وقد جاء في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. وورد أن المستحب في ذلك أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل تمرات وترا قبل أن يخرج لصلاة العيد. قال المؤلف يسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الجمعة: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا، فشرع الاغتسال لصلاة العيد، كذلك يتنظف ويتطيب قياسا على صلاة الجمعة. قال: فإذا حلت الصلاة، يعني دخل وقت صلاة العيد وأبيح لهم أن يصلوا الصلاة، تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة ولا يقول شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقال في عهده قبل صلاة العيد شيء، فلم يكن يقال أذان ولا إقامة ولا صلاة العيد رحمكم الله ولا غير ذلك من الألفاظ. فالمشروع أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ست تكبيرات قبل التعوذ، كما قال بذلك مالك وأحمد، لما ورد في حديث عائشة: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات. وقال الإمام الشافعي بأنها ثمان ركعات بثمان تكبيرات، لأنها ثمان تكبيرات لما فيها تكبيرة الإحرام. وأثر عن الإمام أبي حنيفة أنها خمس، ويصلي بهم ركعتين، يكبر في الأولى سبعا يدخل فيها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا، يعني يكبر تكبيرة القيام ثم يكبر خمس تكبيرات بعدها، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وذلك لما ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، لكن الحديث فيه ضعف. وورد عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك، ولما ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع، قال: ولم يكن يفعل ذلك عند السجود. فدل هذا على أن كل تكبيرة ليس قبلها ولا بعدها سجود فإنه يشرع رفع اليدين فيها. فقال طائفة بعدم مشروعية ذلك لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة العيد تؤدى بركعتين، لا تفارق صلاة المعتادة إلا بالتكبيرات التي في أول الركعتين، بعد ذلك يشرع أن تقال خطبة العيد. فقبل هذا قال المؤلف: ويحمد الله ويثني عليه، يعني بين التكبيرتين، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، لما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك. وهذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبعض أهل العلم قال بأن هذا غير مشروع، لعل هذا مبناه على الاختلاف في حجية قول الصحابي. بعد التكبيرة الأخيرة يقول دعاء الاستفتاح ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الإمام سورة الفاتحة يجهر بها ويقرأ سورة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة، قد ورد أنه كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة: يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال المؤلف: فإذا سلم من صلاة العيد خطب بهم خطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وظاهر النصوص فيها قال: فخطب خطبة قائمة، و هذه النصوص قوله خطب معناها أنه لم تذكر عدد الخطب، لكن ورد عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة قائما ثم قعد قعدة ثم قام. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عند الرجال ثم خطب خطبة أخرى عند النساء وأخذ منها مشروعية خطبتين. وأما ما ورد من قول بعض الرواة صلى ثم خطب ولم يذكر عدد الخطب فهذا ليس فيه دلالة على نفي أن تكون الخطب خطبتين، وإنما لم يذكر الراوي عدد الخطب فقط. قال المؤلف: فإن كان فطرا حظهم على الصدقة وبين لهم حكمها، يعني صدقة الفطر أولا، ويذكر لهم قدرها ووجوبها ووقت إخراجها، ويذكر ما يحتاج الناس إليه من الأحكام. قال: وإن كان عيد أضحى بين لهم حكم الأضحية. قال المؤلف: والتكبيرات الزوائد، يعني بعد تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة الانتقال، وسنة ليست بواجبة، لو تركها الإمام فإنه حينئذ ليس عليه شيء، ولو نسيها فلم يذكرها إلا بعد القراءة فإنه لا يشرع له العود إليها، لأنه ذكر فات محله، ذكر مستحب فات محله فلا يعود إليه. والخطبتان أيضا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للناس أن يتنقل أن يخرجوا من المصلى، وبالتالي دل على عدم وجوبها. قال: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها بموضعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها. قال: ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، لأن القضاء يحاكي الأداء، ومن فاتته فلا قضاء عليه، فإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا، لورود هذه الصفات عن عدد من الصحابة، وإن شاء صلاها على صفتها. ويستحب التكبير في ليلتي العيد لقوله تعالى: ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وقوله: اذكروا الله في أيام معدودات. ويبتدئ وقت التكبير من غروب الشمس ليلة عيد الفطر، وينتهي ببدء الخطبة وقيل إلى نهايتها. وأما بالنسبة لأيام عشر ذي الحجة فإنه يبتدئ التكبير من غروب الشمس ليلة أول ذي الحجة، ويستمر التكبير إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. وقال المؤلف: ويكبر في عيد الأضحى عقب الفرائض في الجماعة، من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، ورد ذلك عن عدد من الصحابة. وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، ورود ذلك عن عدد من الصحابة. هذا ما يتعلق بأحكام صلاة العيد، ونادنا إن شاء الله في المحاضرة القادمة ونتكلم عن أحكام الجنائز. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.